ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ينابيع الرحمة. لا نزال نحدثكم عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناكم عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثكم الآن عن أحد مقاطعه الذي ورد فيها على هذا النحو: يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، إلى آخر المقطع. إن هذا المقطع من الدعاء يتضمن أسلوبا جديدا في رصده لصفات الله تعالى، متمثلا في اعتماد عنصر التشبيه، ولكنه التشبيه الذي نطلق عليه مصطلح تشبيه التفاوت، أي التشبيه الذي يقارن بين طرفين أحدهما أعلى والآخر أدنى، وهذا ما تجسده العبارات التي لاحظناها الآن، وأولاها عبارة يا أقرب من كل قريب. فماذا نستلهم منها بلاغيا ودلاليا؟ قلنا إن العبارة المتقدمة تجسدها صورة تشبيهية تعتمد الأعلى والأدنى من طرفي التشبيه، فالله تعالى هو قريب من عبده، إلا أن المقارنة بين الله تعالى وبين الآخرين تجعل الطرف الأول وهو الله تعالى أعلى من الطرف الآخر وهم الناس، ولا حاجة بنا إلى أن نوضح كيفية الأقرب وهو الله تعالى بالنسبة إلى الناس، بقدر ما نعتزم الإشارة إلى أن المقطع يستهدف الإشارة إلى أن الله تعالى وليس سواه هو الأقرب إلى عبده. إن الناس حينما يجسدون قربا من بعضهم للآخر، فإن هذا القرب أولا نسبي وليس مطلقا، وثانيا هو قرب يفيضه تعالى على الآخرين ويمنحهم العطاء لبعضهم البعض. إذن عندما يقول الدعاء يا أقرب من كل قريب، إنما يستهدف الإشارة إلى أن الآخرين لا يصلون البتة إلى ما يمنحه تعالى لعبده من العطاء. الأمر نفسه بالنسبة لسائر ما ورد في المقطع مثل عبارة يا أحب من كل حبيب، إن الله تعالى يحب عبده والعبد يحب الله تعالى، ولكن هذين الحبيبين متفاوتان من جانب، ونسبة أحدهما إلى الآخر مقابلا لمطلقية الحب المرتبط بالله تعالى من جانب آخر. كيف ذلك؟ إن كلمة حبيب تنسحب إلى المحب والمحبوب، أي إن الله تعالى محبوب إلى عبده، بحيث يحبه العبد أكثر من الآخرين، سواء أكانوا الأبوين أو الإخوة أو الأولاد أو الأقرباء أو الأصدقاء إلى آخره. لذلك ورد في النصوص الشرعية ما مؤداه أن العبد لا يصل إلى المرحلة المطلوبة حتى يكون حبه لله تعالى أكثر من حبه لأبويه وأولاده وأهله إلى آخره. وهذا فيما يتصل بعلاقة محبة العبد لله تعالى. وأما فيما يتصل بعلاقة الله تعالى حيال عبده فالأمر كذلك من حيث محبته تعالى للعبد أكثر من محبة العبيد. بعد ذلك نواجه عزيزي المستمع عبارة يا أبصر من كل بصير، وهذه العبارة وما بعدها بدورها تتماثل مع ما أوضحناه من التفاوت بين طرفي التشبيه. إن الله تعالى بصير بعباده، بصير بكل شيء. وإذا كان الله تعالى قد منح عباده قدرة البصر للأشياء، فإن بصره تعالى لا يقاس بما منحه لعباده. إنه أبصر منهم بطبيعة الحال لنفس الأسباب التي ذكرناها قبل قليل، بيد أن النقطة التي ينبغي الانتباه إليها هي أن الفقرات الأخرى في مقطع الدعاء تظل متجانسة في دلالاتها مع ما أوضحناه الآن من التشبيه المتفاوت، ولذلك نعرض سردا دون أن نفصل الحديث عنها. الفقرات الواردة في مقطع الدعاء تتمثل في يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. إن مفردات الخبرة والشرف والرفعة والقوة والغنى والجود والرأفة تظل مظاهر متنوعة لعظمة الله تعالى، إنها جميعا تظل مطلقة غير محدودة العطاء بالقياس إلى عطاء الناس، حيث تستهدف العبارات جميعا أن تلفت نظرنا إلى أن نتجه لله تعالى وليس للعباد. صحيح أن العباد قد وظفهم تعالى لخدمة البعض للآخر، إلا أن خدماتهم تظل محدودة لها سياقاتها الخاصة. أما العطاء الأصلي فهو عطاء الله تعالى بصفة أن قدرات الناس محدودة لا يستطيعون تجاوزها، بينما عطاء الله تعالى لا حد له كما هو واضح. وختاما نسأله تعالى أن يمنحنا من عطائه ما يناسب عظمته ورحمته، وأن يوفقنا إلى ممارسة العمل العبادي والتصاعد به إلى النحو المطلوب. وإلى اللقاء.